بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرس اليوم في دفع هذا الاضطراب عن آيات الكتاب. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قوله تعالى: وما في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال قوله تعالى في الآية 52 من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته، أي تلاوته إذا تلا. الأمنية هي تلاوة. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. الشاهد أن تمنى بمعنى تلا. وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليله، تمني داود الزبور على رسلي. ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. فيكون التمني على هذا أعم من تلاوة الكتاب، وإنما هو في كل كلام تكلم به الرسول. وقال بعض العلماء: إذا تمنى أحب شيئا وأراده. فكل نبي يتمنى إيمان أمته، والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله. على هذا المعنى لا إشكال أن النبي يتمنى إيمان أمته، وأن الشيطان يصدهم عن ذلك لا إشكال. قال: وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، وتلا كما عليه الجمهور. هذه التي أوردوا عليها الاعتراض وجوابه. قال: فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به. وإلى هنا أيضا ليس هناك إشكال. أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه. قال: وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين. قال: ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال: ووجه كون الآيات لا تعارض بينها. أولا فهمنا معنى الإشكال حتى نأتي إلى جوابه. الآية فيها: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته. إن كان المقصود أن الشيطان يلقي الوساوس على من يسمعون حديث المرسلين وتلاوة المرسلين وقراءة المرسلين فلا إشكال، بمعنى أن النبي يكون يتلو القرآن فيصل القرآن أو الكتاب الذي أنزله الله إليه أو الحديث الذي أمره الله به يصل إلى من يسمعون، والشيطان يلقي على من يسمعون، يلقي عليهم الوساوس والشبه أن هذا ليس بكذا وأن هذا ليس بكذا، فيشككهم في دينهم ويصدهم عن السبيل. إلى هنا لا إشكال، لأن هذا على هذا المعنى أن هذا من وساوس الشيطان التي يردها الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان. لكن إذا كان المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى في قراءته قبل أن يصل إلى أسماع من يسمعون، فيكون الرسول يقرأ والشيطان يلقي بعض الكلام فيسمعه الذين يسمعون كلام الرسول، يسمعون كلام الرسول مع ما ألقى الشيطان زيادة الكلام الذي ألقاه الشيطان، فيكون الشيطان قد أدخل في الكلام ما ليس منه وسمعه الناس بزيادة ليست منه. هنا الإشكال: كيف يكون للشيطان سلطان على كلام النبي؟ هذا شيء، هذا الإشكال من هذه الجهة. أما أنه يلقي الشبه والوساوس على من يستمع لكلام الرسل فهذا ما لا إشكال فيه، من حيث أن الشيطان أقسم ليغوينهم أجمعين. لكن قد يقول قائل: الله يقول إنه ليس له سلطان عليهم، فكيف تسلط عليهم بإلقاء الشبه، ألقى الشبه عليهم؟ ويكون الجواب أنه يلقي لكنه لا يؤثر، فليس له سلطان بمعنى تأثير. أما الإلقاء والوساوس فقد وسوس لآدم عليه السلام وهو نبي. قال: ووجه كون الآيات لا تعارض بينها أن سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء. الأول أن معنى السلطان الحجة الواضحة وعليه فلا إشكال، إذ لا حجة مع الشيطان البتة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي حجة واضحة وبرهان، فليس له عليهم حجة. قال: كما اعترف به فيما ذكر الله عز وجل: وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة. على هذا لا إشكال، فالسلطان المنفي الذي نفاه الله أن يتسلط الشيطان على المتوكلين المؤمنين هو سلطان الحجة، لا حجة له عليهم. الثاني أن معناها أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه، بمعنى أنه قد يوقعهم في خطأ، في ذنب، في معصية، لكن لا يهلكهم لأن الله يفتح لهم باب التوبة. قال: فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهما، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية النبي، سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته، لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي، بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق، كقوله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. طيب، إذن هذا جواب الجزء الأول من الإشكال، وهو: هل يتسلط الشيطان على النبي فيوسوس لأتباع الأنبياء التشكيك فيما يقوله النبي؟ الجواب: نعم، قد يقع ذلك، لكنه لا حجة له على النبي ولا على أتباع الأنبياء من المتوكلين المؤمنين. وقد يقع شيء من الوسواس أو الوسوسة، نعم، فيصرفها الله عز وجل، فيوسوس للعبد الصالح حتى ولو وقع في ذنب فإنه يتوب منه ويغفر ذنبه وترفع درجته. هنا إشكال أعظم من الأول، وهو الذي أشرنا إليه قبله: هل يلقي الشيطان في كلام النبي شيئا لم يتلفظ به النبي ليلبس به على الناس؟ قال: فإن قيل، ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. قال: وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح، أدخل في القرآن تلك الغرانيق العلى، الغرانيق أي معظمات الممجدات العاليات، يعني الآلهة: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وزاد وإن شفاعتهن لترتجى. قال بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح حسب ما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. فالجواب أن قصة الغرانيق مع استحالتها شرعا لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من العلماء كما بيناه بيانا شافيا في رحلتنا رحلة الحج من شنقيط إلى مكة. كان يمر بمعاقل العلم وهجر العلم وأماكن العلماء ويلقاهم ويناقشهم ويسألهم ويسألونه ويتباحثون المسائل، فجمع شيئا مما وقع في رحلته حين رحل إلى الحج جمعها في رسالة، وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة حافلة سماها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، فنسف هذه القصة من حيث السند. قال والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، يعني أمثل طرقها طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، لكنه شك في وصله من إرساله، هذه أمثل طرقها، وأما ما عداها فهي منقطعة أو ضعيفة. قال وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يرويها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو إن كان ثقة فقد شك في وصلها، فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة. وقال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية ابن خالد وهو ثقة مشهور. وقال البزار أيضا وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي متروك، فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل، وما كان كذلك فضعفه ظاهر. ثم أيضا مثل هذه القصة لا يحتمل أن يتفرد بها أمية بن خالد وإن كان ثقة، فتفرده بمثل هذه القصة العجيبة التي فيها نكارة هذا يمكن أن يطلق عليه لفظ النكارة، فالصدوق إذا تفرد بشيء لم يأتي به غيره من تلاميذ المكثرين، فإن أمية من تلاميذ شعبة، وشعبة كثر تلاميذه كثر رحمه الله، لم يروي هذه القصة إلا أمية، تفرد بذلك حتى وإن كان صدوق اللسان، فإن تفرده بمثل هذا يعدونه في قسم المنكر. قال ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح، وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة رحمه الله ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وقوله وما ينطق عن الهوى وقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة بن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. ومن أصرح الآيات الآية التي بعدها صريحة في إبطالها. ومن أصرح الآيات القرآنية في إبطالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني فكيف تكون غرانيق علا وشفاعتها ترتجى؟ فلو فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلا ثم أبطل ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال الذم التام قوله وإن شفاعتهن لترتجى مع قوله بعد ذلك في نفي الشفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إلى آخر الذم ذم المشركين. فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسميات؟ وهذا هو الأخير. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى القول ببطلانها فلا إشكال لا إشكال على القول ببطلانها وهو الذي تميل النفس إليه أنها قصة باطلة. وأما على القول بثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري إن هذه القصة تثبت بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. قال فللعلماء يعني على ثبوت القصة قول بثبوتها قال الشنقيطي فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات فلما قرأ ومنات الثالثة الأخرى وسكت قال الشيطان لعنه الله حاكيا لصوته صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قال فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتنا فلذلك اختصرناها هنا فظهر أنه لا تعارض بين الآيات والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا درس اليوم حاصله أن قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن تمنى بمعنى قرأ وتلا أو بمعنى تمنى إيمان أمته. إذا قلنا بمعنى تمنى إيمان أمته وسوس الشيطان لأمته بعدم الإيمان هذا لا إشكال فيه. وإذا قلنا بمعنى تمنى قرأ وتلا فوسوس الشيطان للأتباع أيضا لا إشكال فيه. فإن قال قائل كيف يكون كذلك والله قد نفى عنهم السلطان نفى عنه السلطان عليهم فالجواب أن المراد بالسلطان هي الحجة الواضحة ولا حجة له عليهم أو المراد بالسلطان السلطان الذي تسلطوا عليهم به إلى أن يخرجهم إلى الكفر وعدم التوبة. أما مع التوبة فلا سلطان له عليهم. المعنى الثاني أن قوله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيما ورد في قصة الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يقرأ سورة النجم ألقى الشيطان تلك الكلمات في مدح الآلهة وإثبات شفاعتها. الجواب أن قصة الغرانيق قصة باطلة عند كثير من المحققين، وقد ألفوا في ذلك رسائل. من أحسن ما ألف كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا أيضا بحث الشنقيطي في رحلة الحج. هذا أولا. ثانيا، على القول بثبوتها فإن المعنى أن هذا من إلقاء الشيطان، أنه في أثناء سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بين الآيات تلا الشيطان بصوت لبس به على من حضر فسمعه المشركون ووقع ما ذكر في تلك القصة. وهذا فيه نظر، لأن المشركين لما سجدوا هذا دليل على تأثرهم بالقرآن، لم يسجدوا لأنه مدح آلهتهم، بل سجدوا لتأثرهم بالقرآن. فالمشرك عربي فصيح ويعلم الكلام الفصيح ويعرفه ويتأثر به، حتى قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير من بين جنبي لما سمع كتاب الله. فمن تأثرهم بالآيات العظيمات قصيرة الفواصل عظيمة الدلالات في سورة النجم، من تأثرهم بذلك التأثر العظيم البالغ، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون سجد المشركون، لأنهم عندهم صلاة أصلا لكن يشركون بالله، وعندهم بعض العبادات يشركون بالله، هم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون عند البيت، نعم، لكن يشركون مع الله غيره. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فليس هذا بمستغرب أن يسجدوا مع المسلمين، فسجد من كان هناك من مسلم ومشرك حين سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما يستغرب في ذلك. نعم، لتأثرهم أولا بالقرآن، ثانيا لأنهم رأوا من في المجلس سجدوا، فسجدوا معهم غير أمية بن خلف أو أحد العتاة المشركين وصناديدهم، أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا كبرا. قال ابن مسعود قال فلقد رأيته قتل يوم بدر أو كما قال رضي الله عنه. شاهد من هذا أن هذا لا غرابة فيه أن يسجدوا، إنما الغرابة والنكارة في القصة زيادة زيادة ذلك الكلام في مدح تلك الآلهة الباطلة. والله تعالى أعلم. براءة الشمس من اللمس، هذا مثل كما يقولون براءة الذئب من من؟ من دم ابن يعقوب أو من دم يوسف. الذئب هل لمس دم يوسف؟ هل لمسه أو يعني أصابه؟ الجواب لا، فهو بريء منه. الشمس التي في السماء هل تستطيع أن تلمسها؟ لو جاء شخص وقال لك لمست الشمس قل له أنت تكذب، الشمس لا تلمس. فهذا مثل ذاك المثل، براءة الشمس من اللمس يعني ما يستطيع أحد أن يلمسها، كما قالوا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.